السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة وإياكم نتفيأ في ظلال كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زال الكلام موصولا على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما زلنا في الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ذكرنا فيما مضى معنى الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، وأطلنا الكلام فيها وأطلبنا وأسهبنا في بيان معناها وأركانها وشروطها. ومع هذه الإطالة والإسهاب والإطناب لم نوفي هذه الكلمة العظيمة حقها، إنما تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح لكثرة الشبهات الواردة عليها وكثرة ما يضعف هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام: وأن محمدا، أو قبل ذلك قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده أي توكيدا للإثبات، وحده توكيدا للإثبات أي لإثبات إلا الله. كلمة التوحيد تتكون من لا إله إلا الله، وقوله وحده هذا توكيد لمعنى إلا الله، لا شريك له توكيدا لقوله عليه الصلاة والسلام لا إله، فهذا توكيد بعد توكيد. توكيد الأول لا إله إلا الله، هذا توكيد إثبات، والأول توكيد نفي، ثم أكد النفي وأكد الإثبات بقوله وحده لا شريك له. قال أهل العلم: توكيد بعد توكيد لبيان مقام التوحيد. هذا التوكيد جاء بعد التوكيد الأول لبيان وأهمية وإبراز مقام التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال: وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهي جزء من الشهادة الأولى أي لا إله إلا الله. فشهادة أن محمدا عبده ورسوله هي متضمنة لمعنى لا إله إلا الله، لأن العبد إذا شهد أن لا إله إلا الله وأقر بالألوهية لله عز وجل فلا بد أن يتأله لله عز وجل وأن يعبده. كيف السبيل؟ كيف الطريق؟ لا يوجد طريق، الطرق كلها مسدودة والأبواب كلها مقصدة إلا باب النبي عليه الصلاة والسلام. لا يوجد طريق لأن تعبد الله عز وجل إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في سورة الفاتحة، الذي يدعو في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، عرفه بأل لأنه معروف معلوم صراط واحد، ولم يقل اهدنا صراطا مستقيما أي صراط، لا، إنما هو صراط واحد وطريق واحد. فمن قال لا إله إلا الله كيف يتأله لله عز وجل؟ كيف يعرف أن الله عز وجل يحب هذا القول فيتعبد لله عز وجل بذكره؟ كيف يعرف أن الله عز وجل يحب الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعرف أن التوكل والاستعانة والاستغاثة وسائر العبادات القلبية يحبها الله عز وجل إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تنفك شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل هما ركن واحد. وأحيانا تجد في الأحاديث والآثار ونحو ذلك تذكر الشهادة لوحدها لا إله إلا الله، وهذا الاختصار أصبح علما لأنها تتضمن ماذا؟ لأنها تتضمن الشهادتين، تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله وتتضمن شهادة أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين لكونهما صارت علما على ذلك. إذا قلت لا إله إلا الله دخل ضمنا شهادة أن محمدا عبده ورسوله. وقال العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى: صارت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا، ركنا واحدا. لماذا؟ قال: لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ومتابعة، لا بد فيها من إخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. تشهد بماذا؟ تشهد بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام عبد، أي عابد لله، مملوك لله عز وجل، لا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. النبي عبد يدعو الله عز وجل، لا يدعى مع الله سبحانه وتعالى. النبي عبد يدعو الله عز وجل ويدعو لتوحيد الله عز وجل، كما قرن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه، يدعو الله عز وجل ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، فكيف بالداعي إلى الله أن يدعى مع الله؟ هذا مخالف للشرع والنصوص والفطر والعقول السليمة. فهو عبد يدعى أو يدعو للتوحيد ولا يدعى مع الله عز وجل، بل نحن ندعو له عليه الصلاة والسلام، كما أمر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا، ادعوا له بالسلامة، السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة والسلامة في قبره عليه الصلاة والسلام، بأن لا يمس وأن لا يقترب منه أحد أو نحو ذلك بما يضره عليه الصلاة والسلام ويؤذيه أو نحو ذلك. أنت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة، تدعو الله أن يسلمه، تدعو الله أن يذكره في الملأ الأعلى. كيف يدعى مع الله؟ لا يمكن. الذي يدعى له لا يدعى مع الله. هب أنك أتيت إلى مريض تقول: أسأل الله عز وجل أن يشفيك، ثم بعد دقائق تقول للمريض: اشفني. هذا لا يمكن، هو مريض فقير محتاج، مفتقر إلى الشفاء من الله عز وجل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبد مملوك مفتقر لرحمة الله عز وجل وفضله ونعمه ونحو ذلك مما يحتاجه ماذا؟ البشر. وأيضا مع كونك تشهد أنه عبد، لا بد من الشهادة بأنه رسول، فتنتقل من العبودية الخاصة، أي أن تثبت العبودية الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن تثبت له الرسالة. فهو رسول موحى إليه من عند الله عز وجل، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لا يكذب على الله عز وجل، بل جاء بالشريعة من عند الله عز وجل، وجاء بكلمات الله عز وجل التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز. فإذا شهد العبد أن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، خرج جملة وتفصيلا من الإفراط والتفريط. التفريط أن لا يقال أنه رسول بل أنه كاذب عافر الله وإياكم أو ساحر أو معلم أو مجنون كما قال كفار قريش. وإن قال هو رسول ثم يغلو فيه ويصبغ عليه من صفات الباري سبحانه وتعالى مما يليق إلا لله عز وجل، هذا هو الإفراط الذي وقع فيه النصارى. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام وأرشد وحذر الأمة فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء هو المدح أو هو المجاوزة في المدح مع الكذب فيه، ليست المجاوزة فقط، المجاوزة مع الكذب كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى. ومن العجائب أنك تجد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يغلو فيه عليه الصلاة والسلام ويردد من الأشعار التي فيها من الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام مما يعرفه أولو الألباب كبردة البوصيري مثلا، هذه التي يرددها كثير من أبناء المسلمين يقول فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي، وقل ما شئت فيه مدحا واحتكمي. انظر إلى هذا الغلو. يا أكرم الخلق، جميل، نعم النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وسيد ولد آدم، ما لي من ألوذ به سواك. اللياد ضد العياد، أن تستعيذ بشيء أي أن تلتجئ إليه هربا وخوفا من شيء، أما اللياد أن تلتجئ به، أن تلتجئ به طمعا في حصول خير. واللياد والعياذ لا يصلح إلا لله عز وجل، أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يوم القيامة. إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، من ضرتها؟ الآخرة. من جود النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها والآخرة كلها، ماذا بقي لله؟ لا شيء البتة والعياذ بالله. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وليست من رسول الله عليه الصلاة والسلام. النعم والإفضال والجود كله بيد الله عز وجل، ليس لأحد من خلقه منة على خلقه أبدا. النعم كلها من الله عز وجل والإفضال كله من الله عز وجل. وهذا يقول كل الدنيا والآخرة بفضل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يغلو ويزيد ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، من علومك، ليس كل من، أي من بعض علومك علم اللوح والقلم، أي ما كتبه القلم وما سطر في اللوح المحفوظ كله يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعض علومه. طيب ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا يعلم الله عز وجل؟ أين الغيب؟ أين مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا إصباغ لصفات الباري ونعوت الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا يقول؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي. يقول البوصيري قل ما شئت في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تقل ثلاث أمور، ثلاثة أشياء لا تقلها، لا تقل أنه الله، ولا تقل أنه ثالث ثلاثة، ولا تقل أنه ابن الله، وقل ما شئت بعد ذلك. قل إنه يعلم الغيب، يحيي الموتى، هو الخلاق، هو الرزاق، هو كل ما يختص به الباري سبحانه وتعالى قله، لكن لا تقل هو الله بعينه، ولا تقل هو الله أو هو ابن الله أو هو ثاني ثلاثة، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت فيه واحتكمي، صلى العافية والسلام. فهذه الأبيات كلها تنضح بالكفر بالله عز وجل، ولكن كثير من الناس يردد هذه الأشعار ويتغنى بها ويترنم بها ولا يعرف معناها. هذا على أقل أحواله يعذر بالجهل، لكن هذه الكلمات ليست من دين الإسلام في شيء، وليست في مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من الإطراء الذي نهى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه. وقال بعضهم إن هذه الأبيات لها مخرج، نعم لها مخرج، ليس لها إلا مخرج واحد، وهو الخروج من دين الإسلام عافانا الله وإياكم. ولكن كما ذكرنا غير مرة أن من تلفظ بهذه الكلمات أو فعل شيئا من النواقض أو نحو ذلك فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. أما ما يتعلق بمعنى شهادة أن لا إله أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام فتتضمن أربعة أمور. هذه الشهادة لا بد فيها من تصديق خبره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأمور غيبية وأخبر عن الله عز وجل، فلا بد من تصديقه جملة وتفصيلا. وكذلك أمر بأوامر عليه الصلاة والسلام فلا بد من فعلها وامتثالها، ونهى عن أمور فلا بد من اجتنابها، وأيضا أن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لا نعبد الله عز وجل بالآراء والأفكار والأهواء والأذواق أو نحو ذلك، فلا نصلي بما يروق لنا، بل نصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، صلوا كما رأيتموني نصلي، كما رأيتموني أصلي. وأيضا لا يحج ولا يقصد البيت الحرام لحج أو عمرة إلا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، فلا طريقة كما ذكرنا لكم آنفا للوصول إلى مرضات الله عز وجل واجتناب غضبه سبحانه وتعالى إلا بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال أنا أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وقلبي يقر بذلك لكن لا ينقاد لشرعه، هذه الشهادة لا تنفعه أبدا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين، من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. ويقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لما قال المنافقون للنبي عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله، وهذه جملة يقول الشيخ وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة وإن واللام. كذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب وخال من التصديق بالعمل، فلا ينفع فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بشهادة أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي أن يشهد العبد أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو آخر أنبياء بني إسرائيل أنه عبد لله عز وجل، لا يعبد كذلك من دون الله عز وجل. ومع كونه أيضا عبد مملوك مربوب، هو أيضا رسول، هو أيضا رسول، بل أول كلمة نطق بها عليه الصلاة والسلام هو عيسى في المهد. ماذا قال؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة قبل أن يبلغ السنتين أو 3 سنوات عادة البشر أن يتكلموا، تكلم في المهد عليه الصلاة والسلام، وأول كلمة نطق بها أنه عبد. وهذه أول زلة وقع فيها النصارى، أن جعلوه ماذا؟ أن جعلوه إلها من دون الله عز وجل، لشبهات كثيرة، لشبهات كثيرة، نسأل الله عز وجل أن نستخرجها في غير هذا الموضع. فعندما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب، ونطق في المهد وأحيى الموتى بإذن الله، غلا فيه النصارى، كما قال سبحانه وتعالى لا تغلوا في دينكم، فغلت النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام وقالت إنه هو الله. قال بعضهم ثالث ثلاثة، وقال بعضهم أنه ابن الله، وقال الطائفة أنه هو وأمه إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فمن النصارى من يعتقد بالتثليث، ومنهم ثانوية كالمجوس الذين يعتقدون بأن للكون خالقين، الظلمة والنور. وكذلك يوجد من النصارى من هو من الطائفة الثانوية الذي يزعم أن عيسى إله، وأن أمه مريم عليه السلام إله من دون الله عز وجل، وكلمته ألقاها إلى مريم. الكلمة هي كن، فعيسى عليه الصلاة والسلام كان بكن، وألقاها إلى مريم أي أعلمها به، كما تقول ألقيت إليك كلمة حسنة أي أعلمتك بها وأخبرتك بهذه الكلمة. فعيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكن، فكن تكلم بها الله عز وجل حقيقة، قال كن، هذا كلام الله. ثم كان عيسى عليه الصلاة والسلام، والمكنون المجعول المخلوق هذا مخلوق منفصل عن الله عز وجل. يقول إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان. فالكن من الله قول، وليس الكن مخلوقا. وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته، لأن الكلمة مخلوقة، هذا قول من؟ الجهمية. وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله، وكلمته من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن أي أهل الإسلام وأهل السنة إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وقال الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي الجهمي، قال فالكلمة من الله كن غير مخلوقة، والكائن بها مخلوق، الكائن بهذه الكلمة ماذا؟ مخلوق. قال عليه الصلاة والسلام وروح منه، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام نفخت فيه الروح، وهذه الروح مخلوقة من الله عز وجل كسائر الأرواح، وإنما أضافها الله عز وجل لنفسه تشريفا واختصاصا واصطفاء ومحبة لعيسى عليه الصلاة والسلام. يقول السفاريني رحمه الله تعالى فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني روح الله وروح منه ونحو ذلك، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، ومصنوع إلى صانعه، لكنها تقتضي تخصيصاً أو تشريفاً يتميز به المضاف إليه عن غيره، كبيت الله، وإن كانت كل البيوت ملكاً لله عز وجل، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، ولكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده. فالإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فكل الأرواح مخلوقة، كل الأرواح مخلوقة، كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. آدم أبو البشر نفخ فيه من روحه، من روحه، فآدم نفخت فيه الروح، وهذه الروح من الله عز وجل. الروح جسم منفصل يرى ويؤخذ ويمسك ويرى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت الروح تبعها البصر، ويأتي الملائكة عند قبض الأرواح فيأخذونها بسرعة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات نشطا، الناشطات الملائكة تنزع أرواح المؤمنين بكل يسر وسهولة. الأنشوطة هي الربطة الخفيفة، هكذا تنحل بسرعة، هكذا النشط، هكذا تنزع روح المؤمن نسأل الله من فضله، فتؤخذ وتنزع وتخاف وتهرب عندما ترى ملك الموت إذا كانت كافرة والعياذ بالله، تتفرق في البدن فينتزعها كما ينتزع الرجل الصوف من الشوك والعياذ بالله. فهذه الروح مخلوقة منفصلة عن الله عز وجل، فما أضيف إلى الله عز وجل على نوعين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان: عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في ذا الإضافة إذ هما وصفان. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان، كان الجميع لديه بابا واحدا، والصبح لاح لمن له عينان. ما أضيف إلى الله عز وجل على نوعين: إما جسم شيء يرى يلمس يدرك، هذا مخلوق، أما إذا كان وصف لا يقوم بنفسه لا بد من موصوف يتصف به فهذا صفة لله عز وجل. ناقة الله أضيفت إلى الله عز وجل، بيت الله، عبد الله، روح من الله، هذه كلها مخلوقات أضيفت إلى الله عز وجل. لماذا؟ تشريفا، تكريما، اصطفاء، اختيارا، إبرازا ونحو ذلك. أما إذا أضيفت الصفة لله عز وجل حتى يسمع كلام الله، هل الكلام يمشي بنفسه أو نحو ذلك؟ لا، الكلام صفة، لا يقوم الكلام إلا بمتكلم، إذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا شهد العبد أن عيسى عبد لله ورسول لله حصل له هذا الفضل الذي سيأتي في آخر الحديث، ولا يلزم المسلم أن يتبع شريعة عيسى، بل الواجب عليه في حق عيسى وفي حق موسى وإبراهيم وجميع الرسل أن يؤمن بهم أنهم عباد اصطفاهم الله عز وجل
إبلاغ رسالته ووحيه وأمره بالتوحيد سبحانه وتعالى. ولا يلزم العبد المسلم ماذا؟ أن يتبع شريعة من قبلنا على اختلاف عند أهل العلم في أصول الفقه. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ هذا يبحث فيما إن وافق هذا الشرع شرعنا أو لم يوافقه أو نحو ذلك، هذا مبحث آخر. لكن المطلوب والمراد في باب الاعتقاد أن يعتقد المرء أن هذا الرجل وهو عيسى أنه عبد لله عز وجل لا يعبد، وأنه رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، فيخرج بذلك من إفراط اليهود الذين قالوا إنه ماذا؟ الذين قالوا أنه ابن زنا والعياذ بالله، وقالوا ليس برسول بل هو كاذب، وهموا بقتله كما قتلوا الأنبياء من قبل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قاتلهم الله. وإفراط أو تفريط أو إفراط أو غلو النصارى الذين جعلوه إلها، كيف جعلوه إلها؟ بهذه المجامع النصرانية الكاثوليكية، اتفق القوم، كيف يتفق قوم على أن يجعلوا إلها أو نحو ذلك، على أن يجتمع شرذمة من البشر فيؤصلون أن الإله هو فلان أو فلان أو نحو ذلك. هذا العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يصبغ الألوهية على خلق الله عز وجل؟ فلا يلزم بارك الله فيكم أن يتبع المرء شريعة الأنبياء الذين كانوا من قبلهم، وإنما يلزمك في شهادة أن محمدا عبده ورسوله أن تلتزم بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم ولوط لو كانوا أحياء للزمهم أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحسنه الإمام العلم الألباني رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فكل الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء كلهم لا طريق لهم اليوم إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه. قال عليه الصلاة والسلام: والجنة حق والنار حق. الجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، وهي مخلوقة موجودة الآن لا تفنى. وكذلك النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل لمن عصاه، وهي الآن موجودة مخلوقة لا تفنى. والمقصود بإرادة الجنة والنار أي الإيمان باليوم الآخر. هذا الحديث أيها الأحبة جمع كثيرا من العقائد. من شهد هذه الشهادات أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق، خرج من جميع الأديان. فإما أن يكون يهوديا أو نصرانيا يخرج بالإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان مشركا وثنيا خرج بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن كان ملحدا ينكر البعث ونحو ذلك، من شهد أن الجنة حق والنار حق خرج من جميع الأديان والمذاهب والنحل. فإما أن يكون الإنسان في هذه الأرض إما أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو أن يكون ملحدا، فإذا آمن بهذه الأربع فإنه يخرج من هذه الأديان جملة لا تفصيلا، أما تفصيلا فيجب الإيمان بكل جزئية وردت في هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو الشاهد من الترجمة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا جواب الشرط: من شهد أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن شهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ومن شهد أن الجنة حق، ومن شهد أن النار حق. ما جواب الشرط؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أي عمل؟ سواء كان هذا العمل قليلا أو كثيرا،
إذا كانت عقيدة التوحيد سليمة، كان العمل قليلا أو كثيرا، قال بعض العلم فاسدا أو صالحا، أي أنه اختلط بهذه العقيدة شيء من الذنوب والمعاصي ليس شيئا من الشرك، فإن الشرك والعياذ بالله يحبط جميع الأعمال إن مات العبد عليه عافانا الله وإياكم. هذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، يريد أن يبين لك رحمه الله تعالى فضل التوحيد وأن الله عز وجل يدخلك الجنة، مصير أهل التوحيد الجنة، ولا يلزم من دخول بعض أهل القبلة النار أن يخلدوا فيها إن كانوا شهدوا لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فإجماع أهل العلم قديما وحديثا أن ثمة أناس من أهل القبلة يدخلون النار، لكن إذا دخلوا النار فإن مصيرهم إلى الجنة. فهذا الحديث لا يعارض الأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين من النار، وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يعتمد على هذه الأحاديث التي فيها من الترغيب دون الترهيب، فيدع العمل ويدع فعل الطاعات ويرتكب المعاصي. إذا ارتكب المعاصي عافانا الله وإياكم فإنه ماذا؟ يضعف إيمانه، يضعف ثم يسلب والعياذ بالله، قد يدركه الموت ومعه شيء يسير فينجيه الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار أن كان في قلبه مثقال شعير، حبة من خردل، مثقال شعيرة، حبة من بر أو نحو ذلك، كلها أشياء صغيرة جدا هذه بقيت، ما الذي أضعفها؟ أضعفتها المعاصي والذنوب وترك الطاعات عافانا الله وإياكم. قال: أخرجاه، أي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. عتبان بن مالك الأنصاري من الخزرج، ولهذا الحديث الذي اجتزأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه اللفظة منه حديث طويل. كان عتبان رضي الله عنه إماما في قومه في قبيلة سالم بن عوف من الخزرج، كان إماما في بني سالم، ولكن ضعف بصره، وكان يحول بينه وبين المسجد أحيانا وادي الرانناء، موجود الاسم حتى الآن. كان إذا نزل المطر فاض الوادي بهذا الماء، وادي الرانناء، فلم يستطع عتبان رضي الله عنه أن يصل إلى المسجد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته وأن يتخذ هذا الموضع مصلى، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس، فجلس الناس وبدأوا يتحدثون، ثم جاء ذكر مالك ابن الدغشم، فقال أحدهم: ذاك منافق، ذاك منافق. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا القول: لا تقل ذلك، أو لا تقل عنه ذلك، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار، أن النار ممنوعة على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، نسأل الله من فضله. فهنا مالك بن الدغشم رضي الله عنه ليس منافقا، وهنا يجب على المرء أن يتحرز من التكفير والتسرع في التكفير. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف أرشد مباشرة وأنكر التسرع في إخراج هذا المسلم من الإيمان والإسلام واتهامه بالنفاق، وإن كان ثمة قرينة، كانوا يقولون وجهه كان المنافقين، كان يمشي مع المنافقين، كان له عذر أو نحو ذلك لغير ذلك، وإلا فليس هو بالمنافق، بل هو من شهد بدر رضي الله عنه، وهو الذي أثر سهيل بن عمرو، وكذلك هو الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد الضرار
فحرقه، حرق مسجد المنافقين، كيف يكون منافقا؟ بل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس منافق، لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو المحك وهذا هو الفيصل، يبتغي بذلك الإخلاص. أيها الأحبة، أمره عظيم جدا، قال هذه الكلمة مبتغيا وجه الله عز وجل، لا رياء لا سمعة، لا يريد شيئا من مآرب الدنيا، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. كل عبد مسلم يبتغي وجه الله، لكن هذا الابتغاء أيها الأحبة يتفاوت به زيد عن عمرو، قد يكون هذا الابتغاء عظيم فيحمله هذا الابتغاء، والإخلاص يدفعه دفعا إلى الأعمال الصالحة، وقد يكون هذا الابتغاء ضعيفا 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 بالكاد أن يؤدي الفرائض، فإذا فعلها هرب مباشرة، ما أن تنقضي الصلاة هرب من المسجد، ما أن ينقضي رمضان سارع بالخروج منه وارتكاب الآثام والمعاصي ونحو ذلك، كأن العبادات عليه ثقيلة. لماذا؟ القلب، ابتغاء القلب ضعيف، فلا بد على المرء أن يقوي إيمانه بهذه الأعمال الصالحة، بذكر الله والأعمال الصالحة ونحو ذلك، فإن الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى كما يبلى الثوب، الثوب تلبسه اليوم جديد يكون إيمانك قوي، ثم مع الأيام تركته أهملته ونحو ذلك يبلى ويبلى 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 حتى ترميه والعياذ بالله. لكن ينبغي على المسلم أن يجدد إيمانه وأن يتعاهد إيمانه، فإن الأعمال الصالحة وفعل المنكرات عفى الله وإياكم لها ارتباط عظيم جدا بالإيمان وأعمال القلوب، فإنها تضعفه وقد تهلكه عافانا الله وإياكم. هذا الحديث عظيم جدا جدا جدا، بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان في مسند الإمام أحمد، قال لابنه يا بني احفظ هذا الحديث، حديث عتبان، فإنه كنز من كنوز الحديث، كنز لمن؟ كنز لمن زكاه في الحقيقة، لمن فعل ما جاء بهذا الحديث وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بارك الله فيكم ونختم به أن التحريم هنا هو المنع، فهذا الذي أتى بشهادة أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وترك المنكرات وفعل الطاعات، فإن النار عليه حرام، لا يدخل الجنة، لا عفوا، لا يدخل النار مطلقا، النار محرمة عليه أبدا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما إذا ارتكب المعاصي والموبقات وترك الطاعات وارتكب الآثام ونحو ذلك، فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له بفضله ومنه وكرمه، وإن شاء عذبه بعدله، ومع ذلك فإنه لا يخلد في النار. هذا هو المنع، منع الخلود في النار، منع الخلود في النار، فإن المؤمن الموحد الذي جاء بكلمة التقوى فإنه لا يخلد في النار مطلقا، لكنه يدخل فيها. ولا تغتر أيها العبد، لا يأتيك الشيطان ويقول لك بما أن التوحيد معك فهذا الذنب كذا وهذا الذنب لا يدخلك، أو قد يغفره الله لك ولا يخلدك في النار، أو غير ذلك. من يصبر على نار جهنم بضعة دقائق، فضع عن أن يكون والعياذ بالله لابثا فيها أحقابا، كم سنة سيبقى في النار؟ هل تعلم كم سنة؟ الإنسان لا يتحمل أن يجلس في المدينة في فصل الصيف، يخرج هنا وهناك ويبحث عن الأرياف ويبحث عن المدن الباردة الربيعية أو نحو ذلك، وهو 3 أشهر أو 4 أشهر، ثم يأتي فصل الشتاء أو نحو ذلك، فكيف تضمن أنك تصبر على نار جهنم؟ بل الإنسان يسأل الله العافية ويحاول دائما وأبدا أن يتعاهد إيمانه، فإنه نجاته، لا ينجو المؤمن إلا بإيمانه، وينجو بفضل الله عز وجل ورحمته. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحرم جلودنا عن النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.